إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتزاوج آية من آيات الله تعالى تدعو إلى التفكر والاعتبار لكثرة منافعها وعموم خيرها. يخلق الله بسببها المودة والألفة والسكن والرحمة، بها يتكاثر البشر وتكبح الشهوات وتدرأ الآفات وتحل الخيرات، طهر وعفة ونزاهة وحشمة، تلبي متطلبات الفطر وتقوم الفرج والبصر، ولا يستغني عنها أنثى ولا ذكر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وتأمل كم حاجة الناس إلى اللباس، فيه الدفء والستر والجمال. هكذا النكاح لا يستغنى عنه كما لا يستغنى عن اللباس، ولذلك عظمت الوصية به في ديننا. وكان الأمر المحبب إلى نبينا، قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. رواه أحمد وغيره. بل هو سنة الأنبياء وأمر رب الأرض والسماء. قال الله عز وجل عن رسله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في الأمر به: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. متفق عليه. والباءة القدرة على كلفة الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أجره: وفي بضع أحدكم صدقة. رواه مسلم. أي إتيان الرجل أهله في الحلال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. رواه الإمام أحمد. زد على ذلك أنه سبب لحصول التقوى وسبب لحصول الغنى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. رواه البيهقي وغيره. وقال في الغنى: ثلاثة على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، الحديث. بل قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كما أنه سكن وسعادة، واستقرار وتواصل إلى غير ذلك من الأمور التي قد يعجز العباد عن عدها وحصرها. ولذلك قال ابن عباس في البخاري: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، لما كان النكاح بهذه المنزلة تعددت أحكامه في ديننا وضبطت معالمه، فليس هو شهوة تقضى وبطن يملى، ولكنه ميثاق غليظ وكيان متكامل يبدأ بحسن الاختيار وينتهي مطافه في دار القرار. وقد جاء الإسلام في هذا بما يشفي ويكفي، فبين من الذي يرتضى ويختار في النكاح من الذكر والأنثى، وأعطى الحقوق بذلك، فلا يتزوج أحد إلا باختياره. أما الذي يختار من النساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالأول الصلاح والدين، والثاني أن تكون من منبت طيب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، رواه ابن ماجه. قال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. فقيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. والمعلم الثالث للاختيار أن تكون بكرا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وقال لجابر: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ ومن الحكم في هذا ما قاله العلماء رحمهم الله، أن المرأة لا يتسع قلبها إلا لرجل واحد، والأول له مكانة خاصة. ولهذا جاءت الوصية بالتزوج بالأبكار. والرابع أن تكون ولودا. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة، أي وجدت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود. هذه أربعة أمور أرشد الإسلام إلى اعتبارها عند اختيار المرأة. وأعظمها: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليعلم أن الحب الحقيقي المستمر في الغالب يبدأ بعد الزواج، أما الذي قبله فالغالب مزيف تغذيه الشهوة وتمده المجاملة، يتبخر من أول الأيام وتسفه رياح الخلاف من أول مصادمة. فلينتبه للأمر، فقد جاء ديننا بالنظر وقت الزواج لا بالتعلق قبله. وليعلم الكل أن الآباء أحرص على مصالح الأبناء من أنفسهم، فليلزموا غرزهم، فثم البركة والتوفيق. ولكن لا يجوز للأب أن يجبر ولده على نكاح من لا يريد، وإنما ينصح ويوجه فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وأما اختيار الزوج فيختار كذلك من أهل الدين والصلاح والمروءة والأخلاق، ممن يحافظ على الصلاة جماعة ويبتعد عن المحرمات والريبة. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. قال الشوكاني رحمه الله: من لا يرضى دينه لا يزوج. والمجاهر بالفسق ليس بمرضي الدين. وقال ابن قدامة رحمه الله: والفاسق لا يجوز أن يكون كفءاً للعفيفة ولا مساوياً لها، لكن يكون كفءاً لمثله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسبيعة بنت الحارث: إن وجدت رجلاً صالحاً فتزوجي. رواه ابن ماجه. قال رجل للحسن رحمه الله: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. فلا بد من الدين والخلق. ولا يجوز للولي أن يرغم موليته على الزواج بمن لا ترغب. أما الثيب فبالإجماع من أهل العلم، وأما البكر فعلى الراجح. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. فقالت رضي الله عنها: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه أحمد والنسائي. فالأب لا يملك الجبر والإكراه، ولكن يحاول الإقناع إذا كان الزوج كفأ وهي ترده بلا مسوغ مقبول، فلها حق الرد إذا لم ترغب فيه، كما أن للأب حق الرد إذا لم يكن الزوج كفأ. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من أهم الأمور التي دعا إليها ديننا في النكاح بعد التوافق تيسير النكاح، هو سبب الاستقرار والراحة وراحة البال. قال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهن أيسرهن صداقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة، أي من بركتها على زوجها وأهلها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: قد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. وهذه الدعوة من الأهمية بمكان، إذ إن كثيرا من الناس خاصة في زماننا غلبتهم العوائد وأثرت فيهم التقاليد، فسلكوا مسالك أهل الإسراف والخيلاء، فثقلت الكواهل وارتهنت الذمم بالديون، بل غرق البعض في مستنقعات الربا، وعزف الكثير عن الزواج، وكثر العوانس، وتطلع البعض إلى المحرم. أيها الناس، البنات أمانة في الأعناق، ليس سلعا يتاجر بها، فالتيسير التيسير، احذروا المبالغة والإسراف. الزواج نعمة، والنعم لا تقابل بالمعاصي والبذخ. وتذكروا حال الناس من قريب من الزمان، واعلموا أن دوام الحال من المحال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقاعدة ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا مساخط الله، اعرضوا الأمور على الشرع، فالسعادة والتوفيق في التمسك بالدين والعمل بهدي خير المرسلين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.